sorting tool. الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم 140. ضيفنا نتعرف عليه من خلال هذا التقرير، ثم ندلف وإياكم إلى الحلقة بإذن الله، فأهلا بكم.
ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور صالح الأنصاري، وحسابه في تويتر هو الدكتور صالح الأنصاري. سجل ضيفنا حسابه في تويتر في أغسطس من عام 2011، وعرف ضيفنا نفسه في تويتر قائلا: أستاذ مساعد طب أسرة ومجتمع، مهتم بتعزيز الصحة، أنشر ثقافة المشي للصحة ومكافحة الأمراض المزمنة، مؤلف كتاب صحتك في المشي وكتاب المشي علاجا للسمنة. بلغ عدد المتابعين له 68,500 متابع، وبلغ عدد من يتابعهم هو عبر حسابه 157 متابعا، وقد وصل عدد تغريداته إلى 52,700 تغريدة.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. إذن هذا هو ضيفنا حسب التقرير الذي طالعتموه، الدكتور صالح بن سعد الأنصاري. مرحبا يا دكتور.
مرحبا.
نبدأ على بركة الله وأنت بخير. دكتور، في مقال اصطلحوا مع الجوع تحدثت عن فهم الصوم وممارساته في رمضان حيث لا تزيد أوزان، ونتكلمت فيه أنه مع كل أسف أننا في حالة هضم وأن لا تنتهي وليس الهروب من الجوع. العجيب أنك أيضا ممن يذكر تقارير كثيرة في زيادة الأوزان في رمضان، وهذا شيء مقلق. صحيح. ما السبب يا دكتور؟
السبب هو عدم فقهنا للصيام. ولا نعرف أن الصوم شيء مقبول وطبيعي، وأن الجوع أيضا مقبول وطبيعي، وهناك ما في درجات الجوع: الجوع ثم المخمصة ثم المسغبة. المخمصة هي من 3 أيام فما فوق، عدم أكل أي شيء لمدة 3 أيام فما فوق. أما المسغبة فهي المجاعة. قبل ذلك الإنسان يستطيع أن يستغني عن الأكل لمدة 3 أيام متواصلة دون ما ضرر، ونتحدث عن الأكل وليس الماء. وليس الماء، الماء طبعا أهم.
وذلك عندنا العامة يقولون العافية في أطراف الجوع.
أنا كتبت مقال اسمه اصطلحوا مع الجوع، وهذا المقال حقيقة وجد رواج كبير جدا، والفكرة في أننا لابد أن نعيد فهمنا للجوع والأكل، وكيف أن بقاءنا دون أكل فترة طيبة أو فترة معقولة كل مرة هو جزء من الفطرة وجزء من الدين. نحن أمرنا بالصيام شهرا.
يبقون يا دكتور، يبقى 14 ساعة الآن، ومع ذلك ازداد أوزانهم.
اللي بناكل فيه حاليا في الصيف فقط 9 ساعات، ومع ذلك الناس يعني تنتقم في 9 ساعات هذه بشكل عجيب من الجوع، وينتج فعلا أن تزيد الأوزان للأسف في رمضان.
يعني أنت تبغى الاصطلاح مع الجوع أنه يصوم فعلا وأيضا في الليل يخفف من الأكل، هذا الاصطلاح اللي تريد.
هذا هو. وأنا بس أبغى أستذكر حياة الصحابة والرعي الأول كيف كانوا. كانوا يفطرون ثم يصلون ويعودون ويأكل شيء خفيف.
طيب، وهكذا. ربما أنتقل إلى قضية أخرى في التغريدة الأخرى تكمل فيها السمنة في رمضان لماذا. قلت: السهر يفتح الشهية، الوجبات الدهنية والسكرية، كثرة الأكل ليلا والهرمونات في سبات وضعف النشاط. ما الذي تريده من السلوك في شهر رمضان ليتغير حتى يصبح رمضان فعلا مدرسة طبية أيضا كما هو مدرسة إيمانية؟
أولا أن نحاول أن ننام في رمضان
ليلا
على الأقل 3 ساعات أو ساعتين، لأن هذا هو وقت السبات. الجسم في الليل ليس مستعدا لا للهضم ولا الامتصاص ولا إلى استهلاك ولا حرق السعرات الحرارية، لأن في جسم الإنسان ساعة بيولوجية سبحان الله مرتبطة مع الإشراق ومع الغروب. إذا جاء الليل كل هرموناتنا تدخل في سبات وهدوء، ما يحدث أننا في رمضان وفي غير رمضان نحتفل كثيرا بالأكل ولكن
السكريات والدهنيات
نوعا وكما وتوقيتا للأسف.
إيش الأكلات اللي تقول إن تجنبوها في ليالي رمضان؟
والله المقليات والتي تكثر في رمضان، سواء هي السمبوسة ولا القيمات ولا غير أي شيء.
أرجوك إلا السمبوسة،
مغمور في الزيت، مغمور في الزيت، هذا يسموه ديب فراي، هذا يحمل كمية كبيرة جدا من الزيوت. الشيء الآخر العصائر المصنعة والشرابات والألوان هذه الأحمر والأصفر هذه كلها سكريات وأصباغ ونكهات ومثبتات وملونات ومنكهات وهكذا. ليس هناك شيء غذائي فيما يسمى ب يعني الشراب التقليدي في رمضان، وانت تعرف الشراب الأحمر هذا الذي يحبه الناس في رمضان، كلها سكريات ومواد ضارة.
انت تقصد بالشراب التقليدي اللي هو العصائر الطبيعية؟
لا اقصد الشرابات اللي هو التوت وال.
طيب مش الشراب المفترض يستبدل الطبيعي؟
أنت شوف العصير هو ما عصرته يداك. العصير هو ما عصرته يداك، تشوفه بنفسك أو يكون قطع مثلجة ثم تذاب ثم يعاد.
أيضا تكلمت عن الجوع والعطش في أجواء الصيف بالنسبة للأطفال، وقلت لا يستحسن إلزام الأطفال قبل سن 7 أو 8 بالصيام، ينبغي توعيتهم بأهمية الصيام. الهدف في هذه المرحلة وزرع قدسية الشهر وعبادة الصيام وليس إلزامهم بالصيام. صح. حقيقة الأطفال لا يأكلون في النهار رمضان لأنه ينام من بعد الفجر ولا يستيقظ إلا قرابة المغرب.
صحيح، ولكن الفكرة هي أن لا نلزمهم بالصيام. من استطاع أن يصوم ولا يعني يظهر عليه الإجهاد أو التعب فهذا لا بأس به، إذا كان صيامه كله حيطلع 1.5 ساعة اليوم إذا كان ما يصحى إلا الساعة 4
الأطفال مع الأسف هكذا.
لكن مرة أخرى إذا بقي الأولاد الشباب الأطفال يأكلون طوال الليل فهذا أيضا مشكلة كبيرة، وينطبق عليهم ما ينطبق على الكبار.
جميل، أنت حذرت من المشروبات الغازية أيضا، تحذر منها كثيرا، تصفها بالخطر المحدق بصحتنا والدايت، ما السبب؟
هذه تسمى الحلوى المذابة. تسمى الحلوى المذابة. تعرف أن علبة المشروبات الغازية الواحدة فيها ما يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملاعق سكر في كل علبة.
حتى الدايت؟
لا، الدايت فيها مواد أخرى أكثر خطورة، الأسبرتام والمواد التي هي في الأخير مواد سبحان الله وجد أنه من يتناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية الدايت هم من يصابون بالسمنة. بالسمنة. لأنه سبحان الله الناس الذين يعني يتعلقون بمثل هذه المشروبات هم أيضا يتعلقون بحكم عاداتهم الأخرى بأشياء غير صحية، وبالتالي هم حقيقة معرضين أكثر للسمنة.
وبالتالي لابد من تحذير الأطفال منها، لأنك أنت كتبت في هذه القضية كثيرا.
لا شك،
تعلق الطفل خطير.
أيام ما كنا في الصحة المدرسية كنا نمنعها من المدارس ولا زالت ممنوعة، لكن نريد أن ندخل البديل وأن نعيد أن يصطلح الأطفال مع الحليب. في هذا السن تبنى عظامهم، وفي هذا السن يتكون أكبر فرصة لهم. طيب. لهم هي قبل البلوغ.
أنتقل إلى موضوع المشي في رمضان وقت العصر، خصوصا أنت توصي به كثيرا وتكتب عنه أنه لازم يمشي الإنسان قبل الإفطار. القضية هذه حساسة، كتب عدد من الأطباء استشاري التغذية مرد عليك، الدكتور أحمد الهيفي استشاري التغذية الكويتي المسيح بالخير أيضا من الأعزاء أصحاب الحسابات الرائعة، رد على من يرى هذا الرأي بعدد من التغريدات المسموعة والمرئية والمكتوبة. هي خطر كما قالوا، فماذا تقول؟
أولا أنا أستثني المرضى، شخص عنده مرض في الكلى مزمن، أو شخص مصاب بالسكري، أو عنده ارتفاع، لا أتحدث عنه أبدا، أنا أتحدث عن الصحة. هذه واحدة. طيب. الثانية أنه عندي من الأبحاث والدراسات العلمية ما يثبت أن 10% من الدم يتوفر من ما كان يذهب للهضم فيصبح متاح للعضلات عندما نكون صائمين.
10%
زيادة، يعني أنت في الأخير جزء كبير من الدم أو 10% من الدم بيروح للهضم.
تمام.
أثناء الصيام الهضم متوقف والجهاز الهضمي مرتاح، فأنت بتوفر دم للعضلات.
وهذا 10% كافي انك تمشي؟
هي اكثر طبيعي اكثر من الطبيعي، الطبيعي متاح وفوقه 10%.
طيب ليش صاب بالدوخة اثناء المشي قبل الافطار؟
هنا نتحدث عن اللياقة، عن القدرة، عن التعود. وانا دائما لخصتها في تغريدة وذكرت انها نحن امام مدرستين. مدرسة تحيط الإنسان بشيء كبير من الاحتياط وتقترب من المرض والمشكلات الصحية،
وأنت ضد هذه المدرسة.
وأنا مع الصحة، مع اللياقة، مع النشاط، مع الحركة، مع ما كان عليه أجدادنا. جدي وجدك كان في المزرعة وكان في أرعى وكان إلى آخر النهار، ويأتيه آخر النهار وليس به إلى العافية. الآن نحن الإنسان ليس بهذه الهشاشة، جسمنا وقدرتنا على التأقلم كبيرة جدا جدا. وأنا أعرف
طيب فيما تبقى من الوقت، لماذا مثل هؤلاء الأطباء يمنعون في نظرك؟ يذكرون أنه غير صحيح أن السعرات والدهنيات تحرق وأن الجسم مشغول بها إلى غير ذلك.
لا بد أذكر بكل يعني
أنا مضطر أرحل لأنه باقي لي أنا ترحيلي هذه في هذه القضية أبغى أعرف.
طيب
تفضل نأخذ توقيت جديد.
أبغى أقول أنه الأطباء يتعاملون في يومياتهم مع المرضى، مع مريض السكري والضغط وكل الأمراض المشكلات، فهم يتعاملون مع فئة خلينا نقول هشة من الناس عندها مشاكل، ويريد أن يعمموا ذلك على الأصحاء. وأنا هذا الذي أعترض عليه. الأصحاء فيهم من اللياقة والطاقة والقدرة والقدرة على التأقلم ما ينفعهم لأن يعيشوا كما عاش أجدادهم بدون أي فرق في المقارنة. المكيفات والسيارات لا تعني أن فسيولوجي الجسم حق الإنسان تغير، ولا أن تشريح الإنسان تغير. الإنسان هو الإنسان، بقي صحيحا بلياقته وطاقته، يستطيع أن يمشي إلى 18 كيلو طوال النهار ولا يصاب بأي مشكلة.
وأنت تمشي هذه؟
أنا أمشي 8 كيلو كل يوم قبل المغرب ولله الحمد.
وأنت صائم؟
وأنا صائم.
يعني نخلص ونمشي أنا وياك. لا يا ماشي معك. أنت تعودت تمشي من حوالي 8 سنوات؟
لا
أو أكثر.
25 سنة
أكثر. لكن عصر رمضان كنت من 8 سنوات تقريبا.
بالضبط.
تمام.
كنت أمشي في أوقات أخرى لكن اهتديته.
اهتديت من 8 سنوات إلى أن تمشي عصرا
آخر النهار. نعم.
باعتبار أنه المشي في الليل قصير ولا إيش، ولا هو الأفضل صحيا كما ذكرت؟
والله شوف أنا طوال السنة تتزايد عندي من 3 إلى 5 كيلو زيادة، فما عندي وقت أتعامل معها إلا في رمضان. وفعلا يعني أنا أجد أنها أنسب وقت لحرق الدهون وتخفيض الكوليسترول أن تمشي وأنت صاحي.
ولا تتعب 8 كيلو؟
لا أبدا يا
في رمضان. أنا
في رمضان موضوع مرة عادي ترى.
عادي
جدا.
طيب أنا سأنتقل لموضوع تجربتك الحقيقة مع المشي. أنت من عائلة حلوة أصيبت بالسكري يبدو كل العائلة، ووجدت بعد توفيق الله وفضله يعني وجدت خلاصك في المشي، وقلت الانتظام على المشي للصحة يجعلنا نتقبل دمج المشي في بعض المشاوير في مختلف الظروف ويخفف من نعومة الاعتماد الكلي على السيارة. اخشوا شنو؟ ثم تكلمت عن تجربتك في المشي، حدثنا عن حلاوتك مع المشي.
والله ترى أنا أبغى أقول أنه لا ينبغي أن نضع كثيرا من اللوم على الجينات. على الجينات الوراثة. يعني ما هو معقول أن نسلم كما يقول بعض زملائي الأطباء أن نسبة السكري الذي يحدث في المملكة العربية السعودية 80% منه وراثي. إذا كان هذه هي حقيقة، ليس من المسلم به أن نستسلم لأن نصاب كلنا بالسكري بسبب أنه في عندي جينات. وعندي مثل جميل جدا دائما في أحد التغريدات أقول أن إذا كانت الوراثة هي التي تحشو البندقية فإن النمط المعيشي هو الذي يحرك الزناد. إذا ما تحرك الزناد، إذا كان نمطنا المعيشي سليم، فتبقى الوراثة وراثة ونحن أصحاء، ليس أن نستسلم لقضية الوراثة. الشيء الآخر أننا حقيقة يعني بإمكاننا أن نعكس أثر الجينات، وهناك أبحاث قوية تقول أنه المشي السريع من نصف ساعة إلى ساعة 5 إلى 7 مرات يعكس ويعمل ضد الساعة الجينية التي في يوم من الأيام ستأخذنا إلى السكري. يعني لو جبنا توأمين بنفس الخلفية الوراثية الجينية، واحد منهم يمارس المشي بانتظام وواحد منهم لا يمارس المشي أو كسول، سنجد أن بالرغم أنه كل الجينات متساوية تقريبا وهم توائم، نجد أنه من يمارس المشي بانتظام لا يصاب بالسكري، أو تقول الأبحاث أنه محمي من الإصابة بالسكري بنسبة 58%. 100%.
آه. فأنا بقول مش معنى السريع عندك يعني إيش معنى السريع كذا؟
المشي السريع له جداول وله معرفة، لكن هو بالأخير هو الحركة النشاط البدني أو المشي الذي يجعلك يصعب عليك أن تتنفس بسهولة أو تحدث مثلا بالتليفون وأنت.
سأنتقل إلى موضوع آخر يمكن يأتي في سياقها إكمال هذه القضية. أشرت إلى حجم الخمول في مجتمعاتنا العربية وفي المجتمع السعودي تحديدا، قلت من المؤسف أن حجم مشكلة الخمول وضعف النشاط البدني في المنطقة العربية ازداد بنسبة من لا يمارسون نشاطا بدني كافيا عن 94%.
صحيح.
ثم أيضا ذكرت أن طلاب كلية الطب في جدة أجروا مسحا ميدانيا، وجد أن 60% من الطلاب لا يمارسون أي نشاط بدني، 77 طالبات و 33 طلاب. تزيد نسبة العزوف عن النشاط البدني كلما تقدم الطلاب في العمر، وشمل العزوف عن النشاط أشياء كثيرة كما ذكرت. هذا مؤشر خطير أن احنا قاعدين في خمول يا دكتور.
والله هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة، ونحن للأسف الشديد يعني لما نقارن نفسنا مع دول العالم سنكون حسب آخر دراسة نشرت في اللانسيت تقول أن أكثر دول العالم خمولا ثلاثة دول بالترتيب، سوازيلاند ومالطا، ثم تأتي بعدها المملكة العربية السعودية.
ايش معنى خمول؟ الخمول يعني
الخمول هم الناس الذين لا يمارسون نشاطا بدنيا يكفي لتحسين صحتهم.
تمام، هذا هو.
واذا كان قدامنا سوازيلاند ومالطا دول مجهرية بين قوسين، فنحن الاول في العالم في من حيث كحجم دولة أن نكون بين أكثر دول العالم خمولا، وهذه حقيقة قصور كبير جدا في التوعية وفي الوقاية وفي التثقيف الصحي. قضية يعني أنا أقول وقلت في أكثر من تغريدة أن وصولنا إلى هذه المعدلات العالية من انتشار الأمراض المزمنة بعد 60 سنة رعاية صحية أولية، هذه أزمة حقيقة لابد أن نقف معها ونعيد التفكير.
وآثار هذه الضخامة المشكلة الضخمة واضحة، سواء سكري أمراض بدانة
للأسف الشديد لازم نعرف أننا حاجزين المراتب الأولى من 5 إلى 10 الأوائل في العالم
في الأمراض،
في السمنة، في السكري، في التدخين، في ضعف النشاط البدني، في أمراض شرايين القلب. نحن الأولى على مستوى الشرق الأوسط في السكري، الأولى في مستوى على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو الشرق المتوسط تسمى، فيما يتعلق بأمراض شرايين القلب. فهذه يعني بعد هذه السنين من هذا الإنفاق الهائل على الصحة نلاقي نفسنا ما بين في أسوأ دول العالم من هذه المؤشرات العالمية، قضية صعبة جدا.
هذا البرنامج برعاية الأيتام بدعمكم نرعاهم ونسعدهم. جمعية جير الخيرية بمحافظة العلا.
عشان أحقق حلمي
ادعمونا في حلقات مع الشباب.
ساهموا معنا في تعليم كتاب الله لأكثر من 500 طالب وطالبة عبر المشاركة في وقف مجمع حلقات مع السفرة. هذا البرنامج برعاية
سوري.
دكتور سأنتقل لموضوع آخر أنت حذرت من أو أنتم عموما كأطباء من المطاعم التي تقدم غرف ألعاب للأطفال وهدايا وتعتبرونها استغلال براءة الأطفال. هذه التغريدة منك أو كتابة مقاربة منها، ما السبب في هذا مع أنها رياضة؟
الذي أعترض عليه ليس وجود الألعاب في المطاعم، إنما هو إعطاء الطفل هدية أو لعبة مع ما يسمى بوجبة المرح. وجبة المرح يعني أن تأكل يا أيها الطفل هذه المادة غير الصحية في مقابل حصولك على الهدية، وهذا يحرج الأم والأب في المطعم ويعلق الأطفال بأشياء غير صحية ليس بسبب المحتوى الذي فيها وليس بسبب وعيه أننا نريد غذاء لأجسامنا، إنما نريد أن نأكل ما يجد يعني ما يطرح أمامنا، وإغراؤنا في ذلك هو لعبة تستغل براءة الأطفال.
دكتور أنت قصتك مع السكري كنت سألتك قبل قليل لقد تفاعل كبيرا، هل ما زلت متصالحا معه؟ هل المشي خفف شيئا منه؟
أنا ولله الحمد لست مصابا بالسكري
ما شاء الله،
ولم أصب ولله الحمد، وأنا أفحص كل ستة شهور.
إيش القصة اللي كتبتها عن
القصة موجودة في في في, في النت صحيح. باختصار هي أنني يعني لجأت إلى المشي بحكم مني طبيب وعندي صداقة مع المشي، وأيضا هروبا من السكري بأكثر من سبب، لكن حقيقة يعني ثبت في هذه القصة أن المشي والنشاط البدني هو سلاح لابد أن نواجه به السكري الذي ينتشر ويستشري في وطننا بعلاج بسيط وبإجراء بسيط، ألا وهو نشر ثقافة المشي والنشاط البدني، وبذلك نوفر مليارات كبيرة وكثيرة جدا جدا تنفق للأسف الشديد في الحصول على بعض المكتسبات العلاجية وتحسين ما يمكن تحسينه ببعض الأدوية. أما الصحة واللياقة والنشاط والبعد والوقاية لا نصاب أصلا بهذه المشكلات، سببها المشي والنشاط البدني وليس الخدمات العلاجية فقط.
دكتور مما كتبته أنت أكثر وقت في أو يحدث فيه النوبات القلبية والجلطات في رمضان هو ما بين وقت الإفطار ومنتصف الليل أي وقتنا والوجبات.
نعم.
غريبة هذه التغريدة ولذلك لقيت تساؤلات كبيرة من الناس.
نعم، هي الفكرة فيها كالتالي، أنه الإنسان الذي هو معرض لإصابة بجلطة كبير السن أو الشخص اللي عنده سدد في شرايين القلب وهو لا يدري أو أنه عنده مشكلة في شرايين القلب ويعرف عنها يكون صائما طوال النهار ثم يأتي في هذا الوقت ويأخذ وجبة نسبيا ثقيلة، في ذلك الوقت سيذهب جزء كبير من الدم إلى الأحشاء وإلى الأمعاء والمعدة حتى تتم عملية الهضم. إذا تحركنا في هذا الوقت وللأسف هذا هو وقت الحركة والخروج والصلاة وغيرها وغيرها، فنجد نفسنا أمام قلب يعاني من شح وصول الدم بحكم وجود الدم في أماكن أخرى. إذا أضفنا إليه الحركة والنشاط، وهذا هو وقت الحركة والنشاط في رمضان ما بين الساعة 8 و 9 اللي هو العشاء والتراويح وغيرها، فهنا أنا أريد أحذر من هم معرضون لهذه المشكلة لأن يرتاحوا بعد الأكل، يعني أن يكون وجبته خفيفة وإذا استطاع أن يؤجل العشاء إلى وقت متأخر بعد الحركة والذهاب والصلاة والعودة وجاب الليل الساعة 10:30 ولا 11 أكل وجبة خفيفة، هذا أفضل من أن يثقل على نفسه ويذهب الدم للأحشاء ويشح على القلب
وهذا يسبب الجلطة.
هذا هو الأسوأ شيء في النهار، هناك ما يكفي من الدم للقلب وللدماغ ولأن نكون وقتها نكون صائمين.
لو أكل وأكثر ما الإجراء الوقائي؟
عليه أن يبقى في مكانه ويستريح من 2 إلى 4 ساعات بعد الوجبة،
ما يتحرك
الحركة البسيطة، ولكن أنا ما أتحدث عن المشي أو النشاط،
لكن الصلاة بالنسبة لهم تعتبر جيدة،
وجهدة إلى من هو معرض أكثر.
كتبت يا دكتور أكثر من تغريدة عن واقع التثقيف الصحي ويبدو أنك غير راضي عن ما تفعله وزارة الصحة. صحتنا إلى أين؟ لماذا التساؤل؟ لأن معدل حدوث الأمراض المزمنة عندنا ليست في انخفاض وليست ثابتة عند مستوى معين بل تتزايد يوما بعد يوم. أضفت ميزانية مصروفات الصحة عام 1994 8 مليار، في عام 2014 160 مليار والأمراض في ازدياد، وهذا طبيعي أنه كلما ازداد عدد السكان زادت الأمراض، لا دعوة لها بمصروفات وزارة الصحة فيما يبدو. ما الغرض من هذه التغريدة؟
بس من 8 مليار إلى 160 مليار والأمراض في ازدياد، هذه مشكلة كبيرة. أنا ألخص لك القصة.
فضل.
مرة زارني طبيب زميل درس في كندا وتخرج وجاء وهو يعني متخصص في جراحة الدماغ ونيوروسيرجي اللي هو جراحة الأعصاب، وتحدثت معه عن موضوع تعزيز الصحة بعيدا عن تخصصه في علاج الجراحات المتقدمة في موضوع الجهاز العصبي، وتحدثت معه عن التوعية الصحية وكيف ينبغي أن نغير نمط حياة الناس والوقاية و و و. فقال لي تتحدث عن قرية أفلاطون، تتحدث عن قرية فاضلة، وصار نقاش طويل. في الأخير قال لي كلمة وأنا حكيت رسخت في ذهني، قال يا دكتور أنا أعرف أنه السقف بيخر ولكني مستمتع بمسح البلاط.
واو.
أعرف أنه السقف بيخر لكني مستمتع بمسح البلاط، ويبدو أن نظامنا الصحي أيضا مستمتع بمسح البلاط وبالعلاج والأدوية. يا أخي نرجع وراء إلى 60 سنة مضت، هل كانت عندها نفس الأمراض؟ أنا أعتقد أن القصة كبيرة جدا في موضوع فهمنا للوقاية تعزيز الصحة. يا أخي قل لي كم يصرف على المدن الطبية وعلى المستشفيات، 230 مستشفى ولا حوالي 2000 ولا 2300 مركز صحي، هذه كلها توجهات علاجية، في المقابل كم يصرف
على التوعية،
على الوقاية، على التوعية، على تعزيز الصحة، على هذه الأمور؟ أعتقد أنه صفر. وهنا سنذهب إلى لا مكان، you'll go nowhere زي ما يقولوا، وكمن يحفر في الماء، أنت بتعالج الموجودين وغيرهم جايك في الطريق، وهذه قضية لا تنتهي. طيب. وعلينا أن نبحث فيما فعله الغرب ونتعلم منها.
طيب. أظهرت خليطة لأول سبب للإعاقة عالميا كان مرض السكري، حسب ما نشرته أنت في تويتر هو السبب الأول للإعاقة في السعودية، إيش الرابط؟
هو هذا الخريطة حقيقة نشرت في بحث ملخص، وهذا البحث نفسه نشرته مجلة اللانست البريطانية معروفة. يقول أن أكثر ما يعيق الناس في حياتهم اليومية إعاقة، ليس معنى الإعاقة اللي هي الإعاقة الدائمة أو الشلل أو غيره، إنما ما يضطرهم إلى الإجازات المرضية، إلى التوقف عن الحياة العادية بسبب، أكثر انتشارا هو ألم الظهر، يأتي بعدها نقص أنيميا، نقص الحديد والتي تؤثر على إنتاجية الإنسان. في المملكة العربية السعودية ليس هذه المشكلات هي التي تؤرقنا، إنما ما يعيق الإنسان السعودي أكثر شيء هو مرض السكري، وهذا بحسب الدراسة، وعلينا أن نتعمق أكثر فيها، لكنها حقيقة وأنا أعتقد أنها صحيحة.
هذا اللي جعلك تكتب، ما أدري عن العلاقة، أنت قلت هناك موديل جديد من السكري يصيب الشباب، خليط من النوعين 1 و2، اسمه مودي، المتهم الأول فيه الخمول.
صحيح. هذا النوع من السكري يسمى مودي، اللي هو ماتيوريتي اونست دايابيتس اوف ذا يوث، اللي هو السكري المرتبط بالبلوغ الذي يصيب الشباب، اختصارا يسمى مودي. اول متهم فيه هو ضعف النشاط البدني، وهنا لنا أن نتحدث عن كيف أننا نستطيع أن نحمي حتى الشباب من هذه المشكلات الخطيرة من خلال نشر الثقافة والتوعية والتعزيز الصحة، وبالذات النشاط البدني ونشر ثقافة المشي.
مع أنك ما زلت مصر على فشل ذريع في تغيير الأنماط الصحية المنتشرة نحو الأمثل بسبب ضعف التوعية، ولا لا يا دكتور؟
أخي العزيز، التوعية ليست عملا مجانيا، ليست
وعظا. أنا طبعا سؤالي في تغريدة جديدة. نعم. أنا بسألك لماذا لا تفلح هذه الجهود، ولماذا أيضا هناك فشل حتى في مهارات التواصل لدى العاملين في المجال الصحي، وانت أشرت إلى شيء من هذا، تفضل.
يا أخي نحن أخذنا الجراحة من الغرب، وأخذنا الطب الحديث من الغرب، وأخذنا أحسن التقنيات، وفصلنا التوائم، وتعلمنا من الغرب كثيرا. طيب هل تعلمنا من الغرب ما الذي يحدث في تعزيز الصحة؟ ما الذي يحدث في العمل الوقائي؟ كيف نغير سلوك الناس؟ كيف نهتم بتوعية الناس؟ ليس فقط بالضرورة من خلال وزارة الصحة والمستشفيات، إنما من خلال الإعلام الجديد، التعليم، التوعية، الخروج من الصندوق والتفكير خارج الصندوق. يا أخي هناك من النشطاء في السوشيال ميديا وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي مؤسسات المجتمع المدني ما يمكن أن يستغل ويستثمر، ولك أن تتعلم من تجارب كثيرة، على رأسها تجربة في الدول الاسكندنافية اسمها نورث كيريليا. هذه المنطقة بدأت الآن تشهد انخفاض في الأمراض المزمنة والسكر والضغط والسمنة
بسبب
إجراءات تعزيز الصحة. وهذه الإجراءات، وهي أنا قلت أكثر من مرة، كل يعني قال الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء
من
عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يعني إذا أردنا أن نأخذ بالأسباب لنصل إلى النتائج، سنستطيع أن نأخذ بأسباب التعزيز الصحة والتوعية والتثقيف بأسلوب علمي رصين.